إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال العلامة الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله تعالى في معارج القبول بشرح منظومته في علم التوحيد الموسومة بسلم الوصول، عند كلامه عن الركن الخامس من أركان الإيمان، وهو الإيمان باليوم الآخر، ويجمع الخلق ليوم الفصل جميعهم علويهم والسفلي في موقف يجل فيه الخطب ويعظم الهول به والكرب، ويجمع الخلق أولهم وآخرهم ليوم الفصل، يوم يفصل الرحمن بين الخلائق. سماه الله تعالى يوم الفصل لذلك، وسماه يوم التغابن لكثرة المغبونين يومئذ، وسماه يوم الجمع لأنه يجمع فيه الأولين والآخرين في صعيد واحد، يسمعهم الداعي وينفذهم البصر. وسماه يوم التلاق لأنه يلقى فيه العبد ربه، ويلقى فيه العامل عمله، ويلتقي فيه الأولون بالآخرين، ويلتقي فيه أهل السماوات والأراضين. وسماه يوم القيامة لأن فيه قيام الخلائق من قبورهم. وسماه يوم التناد لتنادي العباد بعضهم بعضا، ولمنادات الله عز وجل عباده فيه وبندائهم، ليتبع كل قوم ما كانوا يعبدون، ولتنادي أصحاب الجنة وأصحاب النار، ولمنادات أصحاب الأعراف كلا من الفريقين، وللمنادات على كل عامل بعمله وغير ذلك. ويجمع الخلق ليوم الفصل جميعهم علويهم، وهم عوالم السماوات والسفلي، وهم عوالم الأراضين، في موقف عظيم يجل أن يشتد فيه الخطب، والخطب الشأن والأمر، ويعظم الهول، وهو الأمر الفظيع الهائل به أي فيه، والكرب الحزن الآخذ بالنفس، والهم والغم. وقد وصف تعالى موقف القيامة بشدة ذلك كله كما قال: ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. وقال تعالى: فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. وقال تعالى: ويخافون يوما كان شره مستطيرا، إلى قوله: إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. فوقاهم الله شر ذلك اليوم. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يقوم الناس لرب العالمين حتى يغيب أحدهم في رشحه أي في عرقه إلى أنصاف أذنيه. وعن المقداد بن الأسود الكندي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا كان يوم القيامة أدنيت الشمس من العباد حتى تكون قدر ميل أو ميلين، قال: فتصهرهم الشمس فيكونون في العرق كقدر أعمالهم، ومنهم من يأخذه إلى ركبتيه، ومنهم من يأخذه إلى حقويه، والحقو موضع شد الإزار من البدن، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما. رواه مسلم. وفي صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يعرق الناس يوم القيامة حتى يذهب عرقهم في الأرض 70 ذراعا، ويلجمهم أي العرق حتى يبلغ آذانهم. والحديث في الصحيحين واللفظ للبخاري. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الزكاة، وفيه: من كانت له إبل لا يعطي فيها حقها في نجدتها ورسلها. قلنا: يا رسول الله، ما نجدتها ورسلها؟ قال: في عسرها ويسرها، فإنها تأتي يوم القيامة كأغذ ما كانت وأكثره وأسمنه وآشره، حتى يبطح لها بقاع قرقر فتطأه بأخفافها، فإذا جاوزت أخراها أعيدت عليه أولاها في يوم كان مقداره 50,000 سنة، حتى يقضى بين الناس فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. الحديث: وأحضروا للعرض والحساب، وانقطعت علائق الأنساب، وارتكمت سحائب الأهوال، وانعجم البليغ في المقال. وأحضروا للعرض، والعرض له معنيان: معنى عام وهو عرض الخلائق كلهم على ربهم عز وجل بادية له صفحاتهم لا تخفى عليه منهم خافية، وهذا يدخل فيه من يناقش الحساب ومن لا يحاسب. والمعنى الثاني: عرض معاصي المؤمنين عليهم وتقريرهم بها وسترها عليهم ومغفرتها لهم والحساب المناقشة. وقد ذكر الله تعالى ذلك في كتابه العزيز في غير ما موضع إجمالا وتفصيلا، كما قال جل وعلا: يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية الآيات. وقال تعالى: وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة الآيات. وفي الصحيحين: سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الحمر فقال: ما أنزل الله فيها إلا هذه الآية الفاذة الجامعة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس أحد يحاسب يوم القيامة إلا هلك. قالت: فقلت: يا رسول الله، أليس قد قال الله تعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إنما ذلك العرض، وليس أحد يناقش الحساب يوم القيامة إلا عذب. وفي الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: يجاء بالكافر يوم القيامة فيقال له: أرأيت لو كان لك ملء الأرض ذهبا أكنت تفتدي به؟ فيقول: نعم. فيقال له: قد كنت سئلت ما هو أيسر من ذلك. وعند مسلم في الصحيح من رواية عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم من عمله، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. وقد أخرجه البخاري بنحوه. وفي الصحيحين عن صفوان بن محرز قال: بينما ابن عمر رضي الله عنهما يطوف إذ عرض له رجل فقال: يا أبا عبد الرحمن، أو قال: يا ابن عمر، هل سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم في النجوى؟ فقال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يدنو المؤمن من ربه حتى يضع عليه كنفه فيقرره بذنوبه. تعرف ذنب كذا؟ يقول أعرف. يقول رب أعرف مرتين، فيقول أنا سترتها في الدنيا وأغفرها لك اليوم، ثم تطوى صحيفة حسناته. وأما الآخرون أو الكفار فينادى على رؤوس الأشهاد: هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، ألا لعنة الله على الظالمين. وانقطعت علائق الأنساب، كما قال تعالى: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. وقال تعالى: يوم يفر المرء من أخيه. وفي الصحيحين في أمر الشفاعة أنه إذا طلب من كل من أولي العزم أن يشفع عند الله في الخلائق يقول: نفسي نفسي. وارتكمت سحائب الأهوال، وانعجم البليغ في المقال، وعنت الوجوه للقيوم، واقتص من ذي الظلم للمظلوم. وارتكمت أي لتمع سحائب الأهوال جمع هول، وهو الأمر الشديد الهائل المفضع. وانعجم أي أسكت فلم يتكلم البليغ الذي كان في الدنيا مقتدرا على البلاغة والفصاحة في المقال. قال الله تعالى: يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه. وقال تعالى: وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. وفي حديث الشفاعة: ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل. وعنت الوجوه أي ذلت وخضعت، ومنه قيل للأسير عان. القيوم تضمين لمعنى قوله عز وجل: وعنت الوجوه للحي القيوم. واقتص من ذي الظلم أي اقتضي من الظالم للمظلوم. قال الله تعالى: إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها. وقال تعالى: اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب، إلى قوله: والله يقضي بالحق، إلى غير ذلك من الآيات. وقال البخاري رحمه الله: باب القصاص يوم القيامة، إلى آخر الترجمة. ثم ساق بسنده حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أول ما يقضى بين الناس بالدماء. وحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحلله منها، فإنه ليس ثم دينار ولا درهم من قبل أن يؤخذ لأخيه من حسناته، فإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات أخيه فطرحت عليه. وحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يخلص المؤمنون من النار فيحبسون على قنطرة بين الجنة والنار، فيقص لبعضهم من بعض مظالم كانت بينهم في الدنيا، حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة. فوالذي نفس محمد بيده لأحدهم أهدى بمنزله في الجنة منه بمنزله كان في الدنيا. وساوت الملوك للأجناد، وجيء بالكتاب والأشهاد، وشهدت الأعضاء والجوارح، وبدت السوءات والفضائح، وابتليت هنالك السرائر، وانكشف المخفي في الضمائر. وساوت الملوك العظماء الرؤساء الكبراء للأجناد أي للرعايا، أي صاروا سواء في ذلك الموقف، مشتركين في هوله الفظيع وكربه الشديد إلا من رحم الله. وليس لأحد منهم مقال، ولا يملك لنفسه ولا لغيره نفعا ولا ضرا، كل امرئ بما كسب رهين. قال تعالى: الملك يومئذ لله يحكم بينهم، وقال تعالى: يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله، وغير ذلك من الآيات. وفي الصحيحين: يقبض الله الأرض ويطوي السماء بيمينه ثم يقول أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ وفي لفظ: أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ وجيء بالكتاب والأشهاد. قال الله تعالى: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا. وقال تعالى: وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء، إلى غير ذلك من الآيات. وروى البخاري عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يدعى نوح يوم القيامة فيقول: لبيك وسعديك يا رب، فيقول: هل بلغت؟ فيقول: نعم. فيقال لأمته: هل بلغكم؟ فيقولون: ما أتانا من نذير. فيقول: من يشهد لك؟ فيقول: محمد صلى الله عليه وسلم وأمته، فتشهدون أنه قد بلغ، ويكون الرسول عليكم شهيدا. فذلك قوله جل ذكره: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. والوسط العدل الخيار. وفي الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: اقرأ علي، يعني القرآن المجيد. قال: فقلت: يا رسول الله، أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: نعم، إني أحب أن أسمعه من غيري. قال: فقرأت سورة النساء حتى أتيت إلى هذه الآية: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ فقال: حسبك الآن، فإذا عيناه تذرفان. وشهدت على كل جاحد الأعضاء، أي أعضاؤه، والجوارح عطف تفسير. قال تعالى: اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. وقال تعالى: ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون، حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. وقالوا لجلودهم: لما شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. الآيات. وكذا غيرها. وروى مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم فضحك حتى بدت نواجذه، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتدرون مما أضحك؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال صلى الله عليه وسلم: من مجادلة العبد ربه يوم القيامة، يقول: ربي ألم تجرني من الظلم؟ فيقول: بلى. فيقول: لا أجيز على نفسي إلا شاهدا مني. فيقول: كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا وبالكرام الكتاب شهودا. فيختم على فيه ويقال لأركانه: انطقي. فتنطق بعمله، ثم يخلى بينه وبين الكلام فيقول، أي لأركانه وأعضائه: بعدا وسحقا فعن كن كنت أناضل. وله عن أبي هريرة أي ولمسلم في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حديث القيامة الطويل قال فيه: ثم يلقى الثالث فيقول: ما أنت؟ فيقول: أنا عبده، آمنت بك وبنبيك وبكتابك، وصمت وصليت وتصدقت، ويثني بخير ما استطاع. قال فيقال له: ألا نبعث عليك شاهدنا؟ قال فيفكر في نفسه: من الذي يشهد علي؟ فيختم على فيه، ويقال لفخذه: انطقي. قال فتنطق فخذه ولحمه وعظامه بما كان يعمل، وذلك المنافق، وذلك ليعذر من نفسه، وذلك الذي يسخط الله تعالى عليه. وهذا والله أعلم يتضمن بيان قول الله تعالى: يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم، الآية. وابتليت أي اختبرت هنالك، الإشارة إلى موقف القيامة العظيم وهوله الجسيم. السرائر جمع سريرة، وهي ضد العلانية، وانكشف المخفي المستور في الضمائر، إشارة إلى قوله تعالى: يوم تبلى السرائر. وفي الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يرفع لكل غادر لواء عند استه، يقال: هذه غدرة فلان ابن فلان، عياذا بالله من ذلك. ونشرت صحائف الأعمال، تؤخذ باليمين والشمال، طوبى لمن يأخذ باليمين، كتابه بشرى بحور عين، والويل للآخذ بالشمال، وراء ظهر للجحيم صالي. ونشرت صحائف أي كتب الأعمال من حسنات وسيئات. قال الله تعالى: وإذا الصحف نشرت، تؤخذ باليمين للمؤمن والشمال للكافر. طوبى أي أطيب شيء، واسم شجرة في الجنة يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها. لمن يأخذ باليمين كتابه بشرى، أعظم بشارة، بحور جمع حوراء، صفة لهن من حور العين، والحور شدة سواد العينين في شدة بياضهما. عين أي حسان الأعين، والويل كلمة عذاب أو واد في جهنم. للآخذ بالشمال، كتابه وراء ظهر للجحيم صالي. صال اسم فاعل من صلى يصلى، أي غمر فيها. وقد ذكر الله تعالى تطاير الصحف ونشرها وتناولها في غير موضع من كتابه، مع بيان منازل أهلها، كما قال تعالى: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا، كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. وقال جل وعلا: يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابية، إني ظننت أني ملاق حسابية، فهو في عيشة راضية في جنة عالية، قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابية، ولم أدر ما حسابية، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية، خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه، إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين، فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون. وقد تقدم حديث ابن عمر الصحيح في النجوى، وفيه في المؤمن ثم يعطى كتاب حسناته بيمينه، وأما الكافر والمنافق فيقول الأشهاد: هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، ألا لعنة الله على الظالمين. قال العلامة المصنف رحمه الله تعالى: فصل فيما جاء في الميزان. والوزن بالقسط فلا ظلم ولا يؤخذ عبد بسوى ما عملا، فبين ناج راجح ميزانه، ومقرف أوبقه عدوانه. والوزن لأعمال العباد بالقسط أي بالعدل، فلا ظلم على أحد يومئذ، لأن الحاكم فيه هو الذي حرم الظلم على نفسه وجعله على عباده محرما، فلا يهضم أحد من حسناته، ولا يؤخذ عبد بسوى ما عمل. عمل الألف للإطلاق. قال الله جل وعلا: اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم. وقال جل وعلا: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. فبين ناج راجح ميزانه. قال الله جل وعلا: والوزن يومئذ الحق، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. وقال تعالى: أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. والقول في الموزون على 3 أوجه: الأول أنه الأعمال نفسها هي التي توزن، وأن أفعال العباد تجسم فتوضع في الميزان. ويدل لذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. وعند مسلم عن النواس بن سمعان الكلابي رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به، تقدمه سورة البقرة وآل عمران. وضرب لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 أمثال ما نسيتهن بعد، قال: كأنهما غمامتان أو ظلتان سوداوان بينهما شرق أي ضياء ونور، أو كأنهما فرقان من طير صواف تحاجان عن صاحبهما. وقال الترمذي رحمه الله تعالى: معنى هذا الحديث عند أهل العلم أنه يجيء ثواب قراءته، كما فسر بعض أهل العلم هذا الحديث وما يشبه هذا من الأحاديث أنه يجيء ثواب قراءة القرآن، وفي حديث النواس بن سمعان عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما يدل على ما فسروا، إذ قال النبي صلى الله عليه وسلم وأهله الذين يعملون به في الدنيا، ففي هذا دلالة على أنه يجيء ثواب العمل. قال العلامة المصنف رحمه الله: ولا مانع من كون الآتي هو العمل نفسه كما هو ظاهر الحديث، فأما أن يقال إن الآتي هو كلام الله نفسه فحاشا وكلا ومعاذ الله، لأن كلامه تعالى صفته ليس بمخلوق، والذي يوضع في الميزان هو فعل العبد وعمله. فهذا هو القول الأول في الموزون يوم القيامة، وهو أن الأعمال نفسها تصير أعراضا توزن، وأن أفعال العباد تجسم فتوضع في الميزان. القول الثاني أن صحائف الأعمال هي التي توزن، ويدل لذلك ما روى الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يستخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة، فينشر له 99 سجلا، كل سجل مد البصر، ثم يقول: أتنكر من هذا شيئا؟ أظلمك كتبت الحافظون؟ قال: لا يا رب. قال: أفلك عذر أو حسنة؟ قال: فبهت الرجل، فيقول: لا يا رب. فيقول: بلى، إن لك عندنا حسنة واحدة لا ظلم عليك اليوم. فيخرج له بطاقة فيها: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقول: أحضروه. فيقول: يا رب، ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقول: إنك لا تظلم. قال: فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة. قال: فطاشت السجلات وثقلت البطاقة. قال: ولا يثقل مع اسم الله شيء. ورواه أيضا الترمذي وابن ماجه، وقال الترمذي: حسن غريب. الثالث أن الموزون ثواب العمل، وهو اضطراد ما نقله الترمذي في معنى حديث النواس بن سمعان. الرابع أن الموزون هو العامل نفسه، ويدل لذلك ما روى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنه ليأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة. وقال: اقرأوا فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. وكذلك حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لما انكشفت ساقاه، فنظر الصحابة إلى ساقيه فضحكوا، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أتعجبون من دقة ساقيه وحموشة رجليه؟ والذي نفسي بيده، إنهما لأثقل في الميزان من أحد. قال المصنف رحمه الله: والذي أستظهر من النصوص والله أعلم أن العامل وعمله وصحيفة عمله كل ذلك يوزن، لأن الأحاديث التي في بيان القرآن قد وردت بكل من ذلك ولا منافاة بينها. هذا صحيح إن كان ذلك في حق من يوزن عمله أو صحائف عمله أو هو، بمعنى أن من الناس من يوزن عمله، والله عز وجل على كل شيء قدير، فيصير عمله عرضا يوزن في الميزان. ومن الناس من توزن صحائف أعماله، ومن الناس من يوزن هو فيكون في الميزان، لأن كلامه رحمه الله يوهم أن العامل وعمله وصحيفة عمله كل ذلك يوزن، فيكون في حق كل من يوزن له. والصواب في غير ذلك، من الناس من يوزن عمله، ومنهم من توزن صحائف عمله، ومنهم من يوزن هو نفسه. قال المصنف العلامة رحمه الله تعالى: فصل فيما جاء في الصراط. وينصب الجسر بلا امتراء كما أتى في محكم الأنباء، يجوزه الناس على أحوال بقدر كسبهم من الأعمال، فبين مجتاز إلى الجنان ومسرف يكب في النيران. وينصب الجسر وهو الصراط على متن جهنم بلا امتراء، أي بلا شك، كما أتى في محكم الأنباء من الآيات والأحاديث، يجوزه أن يمر عليه الناس على أحوال متفاوتة بقدر كسبهم في الحياة الدنيا من الأعمال من إحسان أو إساءة أو تخليط، فهم بين مجتاز عليه إلى الجنان وهم المؤمنون على تفاوت درجاتهم ومراتبهم في البطء والإسراع، ومسرف على نفسه يكب في النيران فلا ينجو، ومنهم من تلفحه وتمسه النار بقدر ذنبه ثم يخرج منها. قال الله تعالى: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. وقد اختلف في هذا الورود، فقال البعض يعني في قول الله تعالى وإن منكم إلا واردها، فاختلف في هذا الورود، فقال بعض أهل العلم لا يدخلها مؤمن، وقال بعضهم يدخلونها جميعا ثم ينجي الله الذين اتقوا. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد فتمسه النار إلا تحلة القسم. قال الزهري: كأنه يريد هذه الآية: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. قال ابن مسعود: قسما واجبا، حتما مقضيا أي قسما واجبا. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا من حديثه الطويل في الرؤية والشفاعة، وفيه: ويضرب الصراط بين ظهري جهنم، فأكون أنا وأمتي أول من يجيز، ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل، ودعوى الرسل يومئذ: اللهم سلم سلم. وفي جهنم كلاليب مثل شوك السعدان، هل رأيتم السعدان؟ قالوا: نعم يا رسول الله. قال: فإنها مثل شوك السعدان، غير أنه لا يعلم ما قدر عظمها إلا الله عز وجل. فاختفوا الناس بأعماله، فمنهم الموبق بعمله والموثق بعمله، ومنهم المخردل أو المجازى أو نحوه الحديثة. ولمسلم عن أنس عن ابن مسعود رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: آخر من يدخل الجنة رجل فهو يمشي مرة ويكبو مرة وتسفعه النار مرة، فإذا ما جاوزها التفت إليها فقال: تبارك الذي نجاني منك، لقد أعطاني الله شيئا ما أعطاه أحدا من الأولين والآخرين الحديث. وقد أنكر الصراط والمرور عليه أهل البدعة والهوى من الخوارج ومن تابعهم من المعتزلة، وتأولوا الورود برؤية النار لا أنه الدخول والمرور على ظهرها، وذلك لاعتقادهم أن من دخل النار لا يخرج منها ولو بالإصرار على صغيرة، فخالفوا الكتاب والسنة والجماعة، وردوا الآيات والأحاديث الواردة في الورود والمقام المحمود والشفاعة. فصل فيما ورد في الجنة والنار. والنار والجنة حق وهما موجودتان لا فناء لهما. أي ونؤمن ومن الإيمان بذلك وهو إيمان باليوم الآخر الإيمان بالجنة والنار، والبحث فيه ينحصر في ثلاثة أمور: الأول كونهما حقا لا ريب فيهما ولا شك، وأن النار دار أعداء الله والجنة دار أوليائه، وهذا هو المشار إليه بقولنا حق. قال الله تعالى: فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين، وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. الآيات وغيرها كثيرة جدا في القرآن شهيرة، كلما يذكر الجنة عطف عليها بذكر النار، وكلما يذكر أهل النار عطف عليهم بذكر أهل الجنة، فتارة يعد ويتوعد، وتارة يرغب في الجنة ويدعو إليها ويرهب من النار ويحذر منها، وتارة يخبر عما أعد في الجنة من النعيم المقيم لأوليائه، ويخبر عما أرصد في النار من العذاب الأليم لأعدائه، وغير ذلك. فمن رام استقصاءه فليقرأ القرآن من فاتحته إلى خاتمته بتدبر وقلب شهيد، والله الموفق. وروى البخاري عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. وفي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يتهجد قال: اللهم لك الحمد، أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، لك ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت نور السماوات والأرض ولك الحمد، أنت ملك السماوات والأرض ولك الحمد، أنت الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق وقولك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق. اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكل وإليك أنبت وبك خاصم وإليك حاكم، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت أو لا إله غيره. زاد في رواية عند البخاري: ولا حول ولا قوة إلا بالله. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرن الشهادة بحقية الجنة والنار مع الشهادة بحقية الله وحقية رسله عليهم السلام وحقية وعده الصادق، وهما أي الجنة والنار من وعده الصادق الذي أقسم على صدقه وحقيته ووقوعه في غير ما موضع من كتابه. وفي حديث عبادة هذا أي السابق أنه صلى الله عليه وسلم علق دخول الجنة والنجاة من النار بالتصديق بهما والشهادة بذلك، ولهذا يقول الله عز وجل يوم القيامة لأهل النار: هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. الآيات وغيرها. فهذا هو البحث الأول: كون الجنة والنار حقا لا ريب فيهما ولا شك، وأن النار دار أعداء الله وأن الجنة دار أولياء. البحث الثاني: اعتقاد وجودهما الآن. قال الله تعالى في الجنة: أعدت للمتقين. أعدت للذين آمنوا بالله ورسله، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وقال تعالى: عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. وغيرها من الآيات يخبر تعالى أنها معدة قد أوجدت، وأنها مخفية لأولياء الله تعالى مدخرة لهم، وأنها في السماء، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أتاها ليلة المعراج ورآها. وقال تعالى في النار: أعدت للكافرين. قال: وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا. والظالمين أعد لهم عذابا أليما. إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا. فهي أيضا أي النار معدة لأعداء الله تعالى مرصدة لهم. قال البخاري في صحيح: باب ما جاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة. ثم ذكر فيه حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات أحدكم فإنه يعرض عليه مقعده بالغداة والعشي، فإن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار. وحديث عمران بن حصين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء، واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء. الحديث في الصحيحين. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قال: بين أنا نائم رأيتني في الجنة، فإذا امرأة تتوضأ إلى جانب قصر، فقلت: لمن هذا القصر؟ فقالوا: لعمر بن الخطاب. فذكرت غيرته فوليت مدبرا، فبكى عمر وقال: عليك أغار يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الصحيحين عنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: أعددت لعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فاقرأوا إن شئتم، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ثم ساق الأحاديث في صفتها، ثم قال: باب صفة النار وأنها مخلوقة. ثم ذكر أي البخاري، ثم ذكر فيه أي في الحديث أو في ذلك الباب، وهو باب صفة النار وأنها مخلوقة، ذكر فيه حديث أبي ذر وأبي سعيد رضي الله عنهم قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أبردوا بالصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اشتكت النار إلى ربها فقال: ربي أكل بعضي بعضا، فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فأشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الزمهرير. وفي الصحيحين من حديث صلاة الكسوف وخطبته صلى الله عليه وسلم فيها، وأنه عرضت عليه الجنة والنار، وأنه صلى الله عليه وسلم أراد أن يتناول من الجنة عنقودا فقصرت يده عنه، وأنه لو أخذ ذلك العنقود لأكلوا منه ما بقيت الدنيا، وأنه رأى النار ورأى فيها صاحب المحجن الذي كان يسرق الحاج، ورأى فيها عمرو بن لحي يجر قصبه في النار أي أمعاءه، ورأى المرأة التي تعذب هرة حبستها، وقال صلى الله عليه وسلم: لم أر منظرا كاليوم أفظع. وأخرج أبو داود والترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لما خلق الله تعالى الجنة والنار أرسل جبرائيل إلى الجنة فقال اذهب فانظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيها. فذهب فنظر إليها وإلى ما أعد الله تعالى لأهلها فيها، فرجع فقال وعزتك لا يسمع بها أحد إلا دخله. فأمر بالجنة فحفت بالمكاره. فقال ارجع فانظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيها. قال فنظر إليها ثم رجع فقال وعزتك لقد خشيت ألا يدخلها أحد. قال ثم أرسله إلى النار، قال اذهب فانظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيها. قال فنظر إليها فإذا هي يركب بعضها بعضا. ثم رجع فقال وعزتك لا يدخلها أحد سمع بها. فأمر بها فحفت بالشهوات. ثم قال اذهب فانظر إلى ما أعددت لأهلها فيها. فذهب فنظر إليها فرجع فقال وعزتك لقد خشيت ألا ينجو منها أحد إلا دخلها. وقد تقدم في أحاديث عذاب القبر وأحوال البرزخ ذكر الجنة والنار ورؤية كل منزلة فيها وعرض مقعده عليه وفتح باب إحداهما إليه، وأن أرواح المؤمنين في عليين وأرواح الفجار في سجين، وغير ما ذكرنا من الآيات الصريحة والأحاديث الصحيحة ما لا يحصى. وإلى هذه المسألة الإشارة بقولنا موجودتان، أي موجودتان الآن. البحث الثالث في دوامهما وبقائهما بإبقاء الله تعالى لهما، وأنهما لا تفنيان أبدا ولا يفنى من فيهما. وإلى هذه المسألة الإشارة بقولنا لا فناء لهما، وقد أخبر الله تعالى بأبدية الجنة بقوله خالدين فيها أبدا. إن هذا لرزقنا ما له من نفاد، وأبدية حياة أهلها بقوله لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى، وعدم انقطاعها عنهم بقوله لا مقطوعة ولا ممنوعة، عطاء غير مجدود، وبعدم خروجهم منها بقوله وما هم منها بمخرجين. وكذلك النار، أخبر تعالى أن أهلها الذين هم أهلها خلقت لهم وخلقوا لها، وأنهم خالدون فيها أبد الآبدين ودهر الداهرين، لا فكاك لهم منها ولا خلاص ولا تحين مناص. فأخبر تعالى عن أبديتهم فيها بقوله خالدين فيها أبدا، ونفى تعالى خروجهم منها بقوله تعالى وما هم بخالدين من النار، ونفى تعالى انقطاعها عنهم بقوله عز وجل ولا يخفف عنهم من عذابها، وقوله تعالى لا يفتر عنهم، ونفى فناءهم فيها بقوله عز وجل ثم لا يموت فيها ولا يحيا، وقوله جل وعلا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. وروى البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بالموت كهيئة كبش أملح، فينادي مناد يا أهل الجنة فيشرئبون وينظرون، فيقول هل تعرفون هذا؟ فيقولون نعم هذا الموت، وكلهم قد رآه. ثم ينادي يا أهل النار فيشرئبون وينظرون، فيقول هل تعرفون هذا؟ فيقولون نعم هذا الموت، وكلهم قد رآه. فيذبح ثم يقول يا أهل الجنة خلود بلا موت، ويا أهل النار خلود بلا موت. ثم قرأ وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة. وهؤلاء في غفلة أهل الدنيا وهم لا يؤمنون. ووافق البخاري على إخراجه مسلم من حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه هذا. وروى مسلم عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أما أهل النار الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون. وفي الباب آيات وأحاديث كثيرة غير ما ذكرنا، وفي هذا القدر كفاية، وبالله التوفيق. نعم، جاءت الأحاديث الصريحة بإخراج عصاة الموحدين الذين تمسهم النار بقدر جنايتهم، وأنهم يخرجون منها برحمة الله تعالى ثم بشفاعة الشافعين، كما سيأتي إن شاء الله تعالى قريبا. قال العلامة المصنف رحمه الله تعالى: فصل. قالت اليهود قبحهم الله: إن النار يدخلها قوم من الكفار ويخرجون منها بعد أيام، ثم يخلفهم آخرون، كما قص الله تعالى ذلك عنهم في سورة البقرة، إذ يقول تعالى: وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة. ثم رد ذلك عليهم بقول: قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده، أم تقولون على الله ما لا تعلمون؟ بلى، من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. وروى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: لما فتحت خيبر أهديت لرسول الله صلى الله عليه وسلم شاة فيها سم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجمعوا لي من كان هاهنا من اليهود. فجمعوا له، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني سائلكم عن شيء، فهل أنتم صادقي عنه؟ فقالوا: نعم يا أبا القاسم. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أبوكم؟ قالوا: أبونا فلان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كذبتم، بل أبوكم فلان. فقالوا: صدقت وبررت. فقال صلى الله عليه وسلم: هل أنتم صادقي عن شيء إن سألتكم عنه؟ قالوا: نعم يا أبا القاسم، وإن كذبناك عرفت كذبنا كما عرفته لأبينا. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أهل النار؟ فقالوا: نكون فيها يسيرا ثم تخلفوننا فيها. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: اخسأوا فيها، والله لا نخلفكم فيها أبدا. ثم قال لهم: فهل أنتم صادقي عن شيء إن سألتكم عنه؟ قالوا: نعم. فقال: هل جعلتم في هذه الشاة سما؟ فقالوا: نعم. فقال: ما حملكم على ذلك؟ فقالوا: أردنا إن كنت كذابا نستريح منك، وإن كنت نبيا لم يضرك، صلى الله عليه وآله وسلم. النبي صلى الله عليه وآله وسلم أترعت له زينب امرأة سلام بن مشكم اليهودي، أترعت له السم في فخذ الشاة أو في رجلها اليمنى الأمامية، لأنها سألت: أي الشاة أحب إلي؟ فأخبرت، فأكثرت السم في ذلك الموضع. لما أهديت الشاة إلى النبي صلى الله عليه وسلم رفع إليه تلك الرجل ونهس نهسة، ثم قال: ارفعوا، فإن هذه الشاة أخبرتني أنها مسمومة. فرفعوا عنها، إلا واحدا من أصحابه رضي الله عنهم كان قد أكل بعضا من ذلك اللحم فمات رضي الله عنه. النبي صلى الله عليه وسلم جمعهم ودار هذا الحوار، ولكن أثر السم ظل فاعلا في جسد النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى أن قبض. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري لعائشة وهو في سياق الموت: تعلمين يا عائشة ما زال أثر الأكلة التي أكلت يوم خيبر حتى هذا أوان انقطاع أبهري. قال العلماء: لقد جمع الله تبارك وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم منصب الشهادة مع منصب الرسالة، لأنه قد أدركته الوفاة بأثر من ذلك السم، والسم والسم بمعنى، ولكن الفتح أبلغ. فصل فيما جاء في الحوض والكوثر. وحوض خير الخلق حق، وبه يشرب في الأخرى جميع حزبه. وحوض خير الخلق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهو الكوثر الذي أعطاه ربه عز وجل، حق لا مرية فيه. وبه أي بالحوض يشرب أي يروى، ولذا عدي بالباء دون من لتضمن الشرب هنا معنى الري. يشرب في الأخرى أي في الدار الآخرة جميع حزبه، وهم أمة الإجابة الذين آمنوا به وصدقوه واتبعوا النور الذي أنزل معه. قال الله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. وقد ورد في ذكر الحوض وتفسير الكوثر به وإثباته وصفته من طريق جماعة من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم، واشتهر واستفاض بل تواتر في كتب السنة. ففي الصحيح عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: لما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء قال: أتيت على نهر حافتاه قباب اللؤلؤ المجوف، فقلت: ما هذا يا جبريل؟ قال: هذا الكوثر. وفيه عنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن قدر حوضي كما بين أيلة وصنعاء من اليمن، وإن فيه من الأباريق بعدد نجوم السماء. وفيه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا فرطكم على الحوض، ولا يرفع عن رجال منكم ثم لا يختل جن دوني، فأقول: يا رب أصحابي، فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. وفيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأذودن عن حوضي رجالا كما تذاد الغريبة من الإبل. وفيه عن عبد الله بن زيد في قصة قسم غنائم حنين، وفي آخره قوله صلى الله عليه وسلم للأنصار رضي الله تعالى عنهم: إنكم ستلقون بعدي أثرة، فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. وفي الباب عدة أحاديث غير ما ذكرنا. قال: وإنما أشرنا إشارة إلى بعضها لتعرف شهرة هذا الباب واستفاضته وتواتره مع الإيجاز والاختصار، ولله تعالى الحمد والمنة. قال رحمه الله تعالى: فصل في لواء الحمد. كذا له لواء حمد ينشر، وتحته الرسل جميعا تحشر. روى الترمذي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أنا أول الناس خروجا إذا بعثوا، وأنا خطيبهم إذا وفدوا، وأنا مبشرهم إذا يئسوا. لواء الحمد يومئذ بيدي، وأنا أكرم ولد آدم على ربي ولا فخر. وقال أبو عيسى الترمذي: هذا حديث حسن غريب. وقد ضعف هذا الحديث الألباني رحمه الله تعالى في غير موضع. وروى الترمذي أيضا عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، وما من نبي يومئذ آدم فمن سواه إلا تحت لوائي، وأنا أول من تنشق عنه الأرض ولا فخر. قال أبو عيسى الترمذي: هذا حديث حسن. قال العلامة المصنف رحمه الله تعالى: فصل في آيات الشفاعة وأحاديثها والمقام المحمود. كذا له الشفاعة العظمى كما قد خصه الله بها تكرما، من بعد إذن الله لا كما يرى، كل قبوري على الله افترى. كذا له لنبينا صلى الله عليه وسلم الشفاعة العظمى يوم القيامة، وهو المقام المحمود الذي قال الله تعالى: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. قال: ولذا قلنا قد خصه الله بها، أي بالشفاعة، تكرما منه عز وجل عليه صلى الله عليه وسلم وعلى أمته به، كما في الصحيح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبل، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت للأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، وأحلت للغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكل نبي دعوة مستجابة، فتعجل كل نبي دعوته، وإن اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة فهي نائلة إن شاء الله تعالى من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا. وعند مسلم في الصحيح من رواية عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم صلوا عليه صلى الله وسلم وبارك عليه، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم سلوا الله للوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو. فمن سأل الله للوسيلة حلت له الشفاعة. وعند البخاري في الصحيح من رواية جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. وتلك الشفاعة لا تكون إلا من بعد إذن الله عز وجل، سواء في ذلك شفاعة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم وشفاعة من دونه، فلا شفاعة عند الله تبارك وتعالى لأحد كائنا من كان إلا بإذن الله جل وعلا. وذلك الإذن يتعلق بالشافع والمشفوع فيه وبوقت الشفاعة، فليس يشفع إلا من أذن الله له في الشفاعة، وليس له أن يشفع إلا بعد أن يأذن الله له، وليس له أن يشفع إلا في من أذن الله تعالى له أن يشفع فيه، كما قال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وقال جل وعلا: يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. وسيأتي في ذكر الأحاديث مراجعة الرسل الشفاعة بينهم حتى تنتهي إلى نبينا صلى الله عليه وسلم، وأنه يأتي فيستأذن ربه عز وجل ثم يسجد ويحمده بمحامد يعلمه تعالى إياها، ولم يزل كذلك حتى يؤذن له ويقال ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع، وأنه يحد له حدا فيدخلهم الجنة. ثم يرجع كذلك وفي كل مرة يستأذن ويدعو حتى يؤذن له ويحد له حدا حتى ينجو جميع الموحدين. وهكذا كل شافع بعده يسأل الشفاعة من مالكها حتى يؤذن له، إلى أن يقول الشفعاء لم يبق إلا من حبسه القرآن وحق عليه الخلود. والمقصود أن الشفاعة ملك لله عز وجل، ولا تسأل إلا منه، كما لا تكون إلا بإذنه للشافع في المشفوع حين يأذن تعالى في الشفاعة، لا كما يرى كل قبوري. قال نسبة إلى القبور لعبادته أهلها، يعني القبوري، والقبوري هاهنا نسبة إلى الجمع، والأفصح أنه لا ينسب إلى الجمع وإنما ينسب إلى المفرد، فلا يقال قبوري وإنما يقال قبري، ولا يقال القبوريون وإنما يقال القبريون، نسبة إلى القبر لعبادته أهل القبر. على الله افترى فيما ينسبه إلى أهل القبور ويضيفه إليهم من التصرفات التي هي ملك لله عز وجل ولا يقدر عليها غيره تعالى ولا شريك له فيها. ورتبوا على ذلك صرف العبادات إلى الأموات ودعاءهم إياهم، ورتبوا الذبح والنذر لهم دون جبار الأرض والسماوات، وسؤالهم منهم قضاء الحاجات ودفع الملمات وكشف الكربات والمكروهات، معتقدين فيهم أنهم يسمعون دعاءهم ويستطيعون إجابتهم. وقد تقدم كشف عوارهم وهتك أستارهم بما يشفي ويكفي، ولله الحمد والمن. يشفع أولا إلى الرحمن في فصل القضاء بين أهل الموقف، من بعد أن يطلبها الناس إلى كل أولي العزم الهداة الفضلاء. هذه الشفاعة الأولى لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهي أعظم الشفاعات، وهي المقام المحمود الذي ذكر الله عز وجل له ووعده إياه، وأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نسأل الله إياه له صلى الله عليه وسلم بعد كل أذان. روى البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما قال إن الناس يصيرون يوم القيامة جثا، كل أمة تتبع نبيها، يقولون يا فلان اشفع لنا، حتى تنتهي الشفاعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فذلك يوم يبعثه الله المقام المحمود. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بلحم فرفع إليه الذراع وكانت تعجبه، فنهس منها نهسة، فقال أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، أو أنا سيد الناس يوم القيامة، وهل تدرون بما ذاك؟ يجمع الله يوم القيامة الأولين والآخرين في صعيد واحد، فيسمعهم الداعي وينفذهم البصر، وتدنو الشمس فيبلغ الناس من الغم والكرب ما لا يطيقون وما لا يحتملون، فيقول بعض الناس لبعض ألا ترون ما أنتم فيه؟ ألا ترون ما قد بلغكم؟ ألا تنظرون من يشفع لكم إلى ربكم؟ فيقول بعض الناس لبعض ائتوا آدم، فيأتون آدم فيقولون يا آدم أنت أبو البشر، خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأمر الملائكة فسجدوا لك، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول آدم: إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله، وإنه نهاني عن الشجرة فعصيته نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى نوح. فيأتون نوحا عليه السلام فيقولون: يا نوح، أنت أول الرسل إلى الأرض، وسماك الله عابدا شكورا، اشفع لنا إلى ربي، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول لهم نوح: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله، وإنه قد كانت لي دعوة دعوت بها على قومي نفسي نفسي، اذهبوا إلى إبراهيم صلى الله عليه وسلم. فيأتون إبراهيم فيقولون: أنت نبي الله وخليله من أهل الأرض، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى إلى ما قد بلغنا؟ فيقول لهم إبراهيم صلى الله عليه وسلم: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله. وذكر كلباته: نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى موسى. قوله وذكر كلباته وقوله في الكوكب عند محادة قومه ومناظرتهم تنزلا معهم من أجل أن يقيم عليهم الحجة، قوله في الكوكب هذا ربي، وكذلك قوله لآلهتهم بعد أن كسر أصنامهم، فلما سألوه وقد جعل الفأس معلقا بكبيرهم الذي أبقاه، بل فعله كبيرهم هذا ليقيم الحجة عليهم. وكذلك قوله إني سقيم من أجل أن يعود، وقد خرجوا في يوم زينتهم وعبادتهم من أجل أن يعود ليكسر ويحطم أصنامه، فسماها كذبات صلى الله عليه وسلم وعلى نبينا وعلى سائر الأنبياء والمرسلين. اذهبوا إلى موسى. فيأتون موسى عليه السلام فيقولون: يا موسى، أنت رسول الله، فضلك الله برسالاته وبتكليمه على الناس، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى إلى ما قد بلغنا؟ فيقول لهم موسى عليه السلام: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله، وإني قتلت نفسا لم أومر بقتلها، نفسي نفسي، اذهبوا إلى عيسى عليه السلام. فيأتون عيسى فيقولون: يا عيسى، أنت رسول الله، وكلمت الناس في المهد، وكلمة منه ألقاها إلى مريم وروح منه، فاشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول لهم عيسى عليه السلام: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله، ولم يذكر له ذنبا، نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم. قال: فيأتوني فيقولون: يا محمد، أنت رسول الله وخاتم الأنبياء، وغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى إلى ما قد بلغنا؟ قال صلى الله عليه وسلم: فأنطلقوا، فآتي تحت العرش، فأقع ساجدا لربي عز وجل، ثم يفتح الله علي ويلهمني من محامده وحسن الثناء علي شيئا لم يفتحه لأحد قبلي، ثم قال: يا محمد، ارفع رأسه، سل تعطى، اشفع تشفع. فأرفع رأسي فأقول: يا رب، أمتي أمتي. فيقال: يا محمد، أدخل الجنة من أمتك من لا حساب عليه، من الباب الأيمن من أبواب الجنة، وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب، والذي نفس محمد بيده، إنما بين المصراعين من مصاريع الجنة لكما بين مكة وهجر، أو كما بين مكة وبصرى. فصل في اختصاصه صلى الله عليه وسلم باستفتاح باب الجنة. وثانيا يشفع في استفتاح دار النعيم لأولي الفلاح. هذا وهاتان الشفاعتان قد خصتا به بلا نكران. هذه الشفاعة الثانية في استفتاح باب الجنة، وقد جاء في الأحاديث أنها أيضا من المقام المحمود. وقد روى مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا أكثر الأنبياء تبعا يوم القيامة، وأنا أول من يقرع باب الجنة. وله عن أنس رضي الله عنه أيضا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: آتي باب الجنة يوم القيامة فأستفتح، فيقول الخازن: من أنت؟ فأقول: محمد. فيقول: بك أمرت؟ لا أفتح لأحد قبلك. هذا أي ما ذكر. وهاتان الشفاعتان المذكورتان قد خصتا أي جعلتا للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة، فجعلهما الله تعالى خاصتين به أي بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وليستا لأحد غيره بلا نكران بين أهل السنة والجماعة، بل ولم ينكرهما المعتزلة الذين أنكروا الشفاعة الثالثة في إخراج عصاة الموحدين من النار، وهي المشار إليها بما يأتي من الأبيات. وثانيا يشفع في استفتاح دار النعيم لأولي الفلاح. هذا وهاتان الشفاعتان قد خصتا به بلا نكران. وثالثا يشفع في أقوام ماتوا على دين الهدى الإسلامي وأوبقتهم كثرة الآثام، فأدخلوا النار بذا الإجرام، أن يخرجوا منها إلى الجنان بفضل رب العرش ذي الإحسان. فهذه الشفاعة حق يؤمن بها أهل السنة والجماعة، كما آمن بها الصحابة رضوان الله عليهم، ودرج على الإيمان بها التابعون لهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأنكرها في آخر عصر الصحابة الخوارج، وأنكرها في عصر التابعين المعتزلة، وقالوا بخلود من دخل النار من عصاة الموحدين الذين يشهدون أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ويشهدون أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويصومون رمضان ويحجون البيت الحرام ويسألون الله الجنة ويستعيذون به من النار في كل صلاة ودعاء، غير أنهم ماتوا مصرين على معصية عملية، عالمين بتحريمها، معتقدين مؤمنين بما جاء فيه الوعيد الشديد، فقضوا بتخليدهم في جهنم مع فرعون وهامان وقارون، فجحدوا قول الله عز وجل: أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار، وغيرها من الآيات وسائر الأحاديث الواردة كحديث الشفاعة السابق ذكره. وفي صحيح مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيرة، ثم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن برة، ثم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن ذرة. وفي صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يخرج ناسا من النار فيدخلهم الجنة. وفي صحيح البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يخرج قوم من النار بعدما مسهم منها سفع فيدخلون الجنة فيسميهم أهل الجنة الجهنميين. وعند البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قلت يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ فقال: لقد ظننت يا أبا هريرة ألا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك، لما رأيت من حرصك على الحديث. أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. وهذه الشفاعة الثالثة قد فسر بها المقام المحمود أيضا، كما في حديث أنس وحديث جابر رضي الله عنهما، فيكون المقام المحمود عاما لجميع الشفاعات التي أوتيها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ولكن جمهور المفسرين فسروه بالشفاعتين الأوليين لاختصاصه صلى الله عليه وسلم بهما دون غيره من عباد الله المكرمين، يريد الشفاعة العظمى عند الله جل وعلا للبدء في فصل القضاء بين العباد في الموقف، فإنه لا يشاركه فيها أحد صلى الله عليه وسلم، وكذلك في دخول الجنة. وأما هذه الشفاعة الثالثة فهي وإن كانت من المقام المحمود الذي وعده فليست خاصة به صلى الله عليه وسلم، بل يؤتاها كثير من عباد الله المخلصين، ولكن هو صلى الله عليه وسلم المقدم فيها، ولم يشفع أحد من خلق الله تعالى في مثل ما يشفع فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يدانيه في ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل. ثم بعده يشفع من أذن الله تعالى له من الملائكة المقربين والأنبياء والمرسلين والصديقين والشهداء والصالحين وسائر أولياء الله تعالى من المؤمنين المتقين، ويشفع الأفراد كل منهم يكرمه الله تعالى على قدر ما هو له أهل، ثم يخرج الله تعالى من النار برحمته أقواما بدون شفاعة الشافعين. قال المصنف رحمه الله: ولذا قلنا في ذلك. وبعده يشفع كل مرسل وكل عبد ذي صلاح وولي، ويخرج الله من النيران جميع من مات على الإيمان، في نهر الحياة يطرحون فحما فيحيون وينبتون، كأنما ينبت في هيئاته حب حميل السيل في حافاته. تقدم في حديث أبي هريرة المتفق عليه في طريق الرؤية قول النبي صلى الله عليه وسلم: حتى إذا فرغ الله تعالى من فصل القضاء بين العباد وأراد أن يخرج برحمته من أراد من أهل النار، أمر الملائكة أن يخرجوا من النار من كان لا يشرك بالله شيئا ممن أراد الله تعالى أن يرحمه، ممن يشهد أن لا إله إلا الله، فيعرفونهم في النار بأثر السجود، تأكل النار من ابن آدم إلا أثر السجود، حرم الله على النار أن تأكل أثر السجود. قال: فيخرجون من النار قد امتحشوا، فيصب عليهم ماء الحياة، فينبتون تحته كما تنبت الحبة في حميل السيل. ثم يفرغ الله تعالى من القضاء بين العباد، ويبقى رجل مقبل بوجهه على النار وآخر أهل النار دخولا الجنة. الحديث أي اقرأ هذا الحديث وقد تقدم بطوله. وحديث أبي سعيد المتفق عليه أيضا، وفيه في نعت المرور على الصراط: حتى يمر آخرهم يسحب سحبا، فما أنتم بأشد لي مناشدة في الحق، قد تبين لكم من المؤمن يومئذ للجبار إذا رأوا أنهم قد نجوا في إخوانهم، أي هم يناشدون ربهم تبارك وتعالى في إخوانهم، يقولون: ربنا إخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا ويعملون معنا، فيقول الله تعالى: اذهبوا، يا يعني إلى النار. هؤلاء الذين يذهبون إلى النار نجاهم الله تبارك وتعالى من النار. فسيأتي أن الله جل وعلا سيحصدهم من النار عندما يأمرهم بالذهاب إلى النار من أجل أن يخرجوا إخوانهم الذين كانوا يصلون معهم ويصومون معهم ويعملون معهم. فيقول الله تعالى اذهبوا فمن وجدتم في قلبه مثقال دينار من إيمان فأخرجوا. ويحرم الله تعالى صورهم على النار. هؤلاء الذين يذهبون إلى النار لاستخراج إخوانهم وإخراجهم يحرم الله تعالى صورهم على النار. فيأتونهم وبعضهم قد غار في النار إلى قدمه وإلى أنصاف ساقيه فيخرجون من عرفوا ثم يعودون فيقولون اذهبوا فمن وجدتم في قلبه مثقال نصف دينار فأخرجوه. فيخرجون من عرفوا ثم يعودون فيقول اذهبوا فمن وجدتم في قلبه مثقال ذرة من إيمان فأخرجوه. فيخرجون من عرف. قال أبو سعيد فإن لم تصدقوني فاقرأوا إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعف. قال فيشفع النبيون والملائكة والمؤمنون. فيقول الجبار بقيت شفاعتي فيقبض قبضة من النار فيخرج أقواما قد امتحشوا فيلقون في نهر بأفواه الجنة يقال له ماء الحياة فينبتون في حافتيه كما تنبت الحبة في حميل السيل. قد رأيتموها إلى جانب الصخرة إلى جانب الشجرة فما كان إلى الشمس منها كان أخضر وما كان إلى الظل كان أبيض. فيخرجون كأنهم اللؤلؤ فيجعل في رقابهم الخواتيم فيدخلون الجنة. فيقول أهل الجنة هؤلاء عتقاء الرحمن أدخلهم الجنة بغير عمل عملوه ولا خير قدموا. فيقال لهم لكم ما رأيتم ومثله معه. والأحاديث في هذا الباب كثيرة جدا مشهورة مستفيضة بل متواترة. قال وقد ذكرنا منها ما فيه كفاية وتقدم في أحاديث الرؤية جملة منها عن جماعة من الصحابة وبقي من النصوص في هذا الباب كثير وبالله التوفيق. فرغ بذلك رحمه الله تعالى من الكلام عن الركن الخامس من أركان الإيمان وهو الإيمان باليوم الآخر ومشتملاته. ثم شرع بعد ذلك رحمه الله تعالى في الكلام عن الركن السادس من أركان الإيمان وهو الإيمان بالقدر. فقال رحمه الله جل وعلا باب الإيمان بالقضاء والقدر. والسادس الإيمان بالأقدار فأيقنا بها ولا تماري. فكل شيء بقضاء وقدر والكل في أم الكتاب مستتر. والسادس من أركان الإيمان المشروحة في حديث جبريل وغيره هو الإيمان بالقدر خيره وشره. قال الله تعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر. وقال تعالى وكان أمر الله قدرا مقدورا. وروى مسلم عن طاووس أنه قال أدركت ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون كل شيء بقدر. قال وسمعت عبد الله بن عمر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شيء بقدر حتى العجز والكيس أو الكيس والعجز. وله عن أبي هريرة رضي الله عنه أي لمسلم قال جاء مشرك قريش يخاصمون رسول الله صلى الله عليه وسلم في القدر فنزلت يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر. وقال البخاري رحمه الله تعالى باب وكان أمر الله قدرا مقدورا. ثم ساق بأسانيده هذه الأحاديث وأكثرها عند مسلم في صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسأل المرأة طلاق أختها لتستفرغ صحفتها ولتنكح فإن لها ما قدر له. وعن أسامة رضي الله عنه قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رسول إحدى بناته وعنده سعد وأبي بن كعب ومعاذ أن ابنها يجود بنفسه، فبعث إليها: لله ما أخذ ولله ما أعطى وكل بأجل، فلتصبر ولتحتسب. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه بينما هو جالس عند النبي صلى الله عليه وسلم جاء رجل من الأنصار فقال: يا رسول الله، إنا نصيب سبيا ونحب المال، كيف ترى في العزل؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو إنكم تفعلون ذلك؟ لا عليكم ألا تفعلوا، فإنه ليست نسمة كتب الله أن تخرج إلا هي كائنة. وأخرجه أيضا مسلم في صحيحه. وأخرج البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يأتي ابن آدم النذر بشيء لم يكن قد قدر له، ولكن يلقيه النذر إلى القدر قد قدر له، فيستخرج الله تعالى به، أي بالنذر، من البخيل، فيؤتى عليه ما لم يكن يؤتى عليه من قبل. وروى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، احرص على ما ينفع، واستعن بالله، ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل: لو أني فعلت كذا وكذا، ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. والأحاديث في القدر كثيرة جدا، قد تقدم منها أشياء متفرقة، وسنذكر منها ما ييسره الله عز وجل في هذا الباب. قال العلامة المصنف رحمه الله تعالى: فصل. واعلم رحمك الله تعالى ووفقنا وإياك لما يحبه ويرضاه وهدانا وإياك صراطه المستقيم، أن الإيمان بالقدر على أربع مراتب. المرتبة الأولى: الإيمان بعلم الله عز وجل المحيط، المحيط بكل شيء من الموجودات والمعدومات والممكنات والمستحيلات، فعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف كان يكون، وأنه علم ما الخلق عاملون قبل أن يخلقهم، وعلم أرزاقهم وآجالهم وأحوالهم وأعمالهم في جميع حركاتهم وسكناتهم وشقاوتهم وسعادتهم، ومن هو منهم من أهل الجنة ومن هو منهم من أهل النار من قبل أن يخلقهم ومن قبل أن يخلق الجنة والنار. علم دق ذلك وجليله، وكثيره وقليله، وظاهره وباطنه، وسره وعلانيته، ومبدأه ومنتهاه، كل ذلك بعلمه الذي هو صفته، ومقتضى اسمه العليم الخبير، عالم الغيب والشهادة، علام الغيوب، كما قال جل وعلا: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة. وقال تعالى: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، وغير ذلك من الآيات الكثيرة. وقال البخاري رحمه الله تعالى: باب الله أعلم بما كانوا عاملين. ثم ساق بأسانيده هذه الأحاديث. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أولاد المشركين فقال: الله أعلم بما كانوا عاملين. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مولود إلا يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه كما تنتجون البهيمة هل تجدون فيها من جدعاء حتى تكونوا أنتم تجدعونها؟ قالوا يا رسول الله أفرأيت من يموت وهو صغير؟ قال الله أعلم بما كانوا عاملين. أخرجه البخاري في صحيح. وعن عمران بن حصين قال قال رجل يا رسول الله أيعرف أهل الجنة من أهل النار؟ قال نعم. قال فلما يعمل العاملون؟ قال كل يعمل لما خلق له أو لما يسر له. والحديث في الصحيحين. وعن سهل أن رجلا من أعظم المسلمين غناء عن المسلمين في غزوة غزاها مع النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال من أحب أن ينظر إلى رجل من أهل النار فلينظر إلى هذا. فاتبعه رجل من القوم وهو على تلك الحال من أشد الناس على المشركين حتى جرح فاستعجل الموت فوضع نصل سيفه بالأرض فجعل ذبابه بين ثدييه حتى خرج من بين كتفيه. فأقبل الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم مسرعا فقال أشهد أنك رسول الله. فقال وما ذاك؟ قال قلت لفلان من أحب أن ينظر إلى رجل من أهل النار فلينظر إليه وكان من أعظمنا غناء عن المسلمين فعرفت أنه لا يموت على ذلك. فلما جرح استعجل الموت فقتل نفسه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك إن العبد لا يعمل عمل أهل النار وإنه من أهل الجنة ويعمل عمل أهل الجنة وإنه من أهل النار وإنما الأعمال بالخواتيم. متفق عليه. وروى مسلم عن أبي بن كعب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الغلام الذي قتله الخضر طبع كافرا ولو عاش لأرهق أبويه طغيانا وكفرا. ولمسلم عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قال توفي صبي فقلت طوبى له عصفور من عصافير الجنة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا تدرين أن الله تعالى خلق الجنة وخلق النار فخلق لهذه أهلا وخلق لهذه أهلا. وله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل لا يعمل الزمن الطويل بعمل أهل الجنة ثم يختم له عمله بعمل أهل النار وإن الرجل لا يعمل الزمن الطويل بعمل أهل النار ثم يختم له عمله بعمل أهل الجنة. قال العلامة المصنف رحمه الله وهذا الحديث وما في معناه تفسيره عند أهل العلم والسنة على حديث سهل بن سعد الساعدي عند مسلم رحمه الله تعالى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل لا يعمل عمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار وإن الرجل لا يعمل عمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة. الحديث يفسر الأول أن عمل المختوم له بالشقاوة إذا ظهر صلاحه إنما هو فيما يبدو للناس. وهذا معنى أن هنالك دسيسة باطنة لأن الذي يطلع على الباطن ويعرف حقائق الأشياء هو الله جل وعلا. ففيما يبدو للناس عمله صالح وهو يعمل بعمل أهل الجنة. وأما باطن هذا العمل الذي يطلع الله تبارك وتعالى عليه فليس كذلك. عند مسلم عن علي رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم جالسا وفي يده عود ينكت به فرفع رأسه فقال ما منكم من نفس إلا قد علم منزلها من الجنة والنار. قالوا يا رسول الله فلما نعمل؟ أفلا نتكل أي على الكتاب السابق والعلم السابق؟ قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. ثم قرأ فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى إلى قوله فسنيسره للعسرى. والآيات والأحاديث في هذا الباب كثيرة شهيرة يطول استقصاؤها، وقد تقدم منها جملة في إثبات علم الله عز وجل من توحيد المعرفة والإثبات. هذه المرتبة الأولى من مراتب الإيمان بالقدر عند أهل السنة والجماعة، أن نؤمن بعلم الله تعالى المحيط الذي لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، وأن علم الله تبارك وتعالى علم شامل كامل محيط، يعلم ما كان وما هو كائن وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف كان يكون. المرتبة الثانية من مراتب الإيمان بالقدر الإيمان بكتاب الله تعالى الذي لم يفرط فيه من شيء. قال الله عز وجل ما فرطنا في الكتاب من شيء، وقال تعالى وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، وقال تعالى وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر، وقال تعالى عن موسى حين قال له فرعون فما بال القرون الأولى، قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، إلى غير ذلك من الآيات التي يقرن فيها بين إثبات العلم والكتاب. أو يذكر كل واحد على حدته وكتابه تعالى من علمه. وفي صحيح البخاري عن علي رضي الله عنه قال كنا جلوسا مع النبي صلى الله عليه وسلم ومعه عود ينكت في الأرض، وقال ما منكم من أحد إلا قد كتب مقعده من النار أو من الجنة، فقال رجل من القوم ألا نتكل يا رسول الله؟ قال لا، اعملوا فكل ميسر. ثم قرأ فأما من أعطى واتقى الآية. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا مدرك ذلك لا محالة، العينان زناهما النظر، والأذنان زناهما الاستماع، واللسان زناه الكلام، واليد زناها البطش، والرجل زناها الخطى، والقلب يهوى ويتمنى ويصدق ذلك الفرج ويكذبه، إلى غير ذلك من الأحاديث وهي كثيرة. الإيمان بكتابة الله تبارك وتعالى لكل شيء في اللوح المحفوظ، فيدخل في هذه المرتبة الإيمان بالقلم والإيمان باللوح. والإيمان بكتابة المقادير يدخل فيه خمسة تقادير: الأول التقدير الأزلي قبل خلق السماوات والأرض عندما خلق الله تعالى القلم، كما قال ربنا تبارك وتعالى قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، وقال سبحانه وتعالى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. وعند البخاري في الصحيح عن عمران بن حصين رضي الله عنهما قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وعقلت ناقتي بالباب، فأتاه ناس من بني تميم فقال اقبلوا البشرى يا بني تميم، قالوا قد بشرتنا فأعطنا مرتين. ثم دخل عليه ناس من أهل اليمن فقال اقبلوا البشرى يا أهل اليمن إذ لم يقبلها بنو تميم، قالوا قبلنا يا رسول الله، قالوا جئنا نسألك عن أول هذا الأمر، قال كان الله ولم يكن شيء غيره، وكان عرشه على الماء، وكتب في الذكر كل شيء، وخلق السماوات والأرض، فنادى مناد ذهبت ناقتك يا ابن الحصين؟ قال فانطلقت، وهو راوي الحديث، فانطلقت فإذا هي يقطع دونها السراب، يعني قد بعدت جدا. قال فوالله لوددت أني كنت تركتها وعدت إلى مجلس الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني ليتعلم. وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، قال وعرشه على الماء. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم احتج آدم وموسى عليهما السلام عند ربهما، فحج آدم موسى، قال موسى أنت آدم الذي خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأسجد لك ملائكته وأسكنك في جنته ثم أهبطت الناس بخطيئتك إلى الأرض، فقال آدم أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالته وبكلامه وأعطاك الألواح فيها تبيان كل شيء وقربك نجيا، فبكم وجدت الله تعالى كتب التوراة قبل أن أخلق؟ قال موسى عليه السلام بأربعين عاما. قال آدم فهل وجدت فيها وعصى آدم ربه فغوى؟ قال نعم. قال أفتلومني على أن عملت عملا كتب الله علي أن أعمله قبل أن يخلقني بأربعين سنة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فحج آدم موسى. هذا الحديث في الصحيحين، وفيه فهل وجدت فيها أي في التوراة وعصى آدم ربه فغوى؟ قال نعم. قد يقول قائل هذه آية من سورة طه، فهل نزلت قبل في التوراة؟ لأنه يقول فهل وجدت في التوراة وعصى آدم ربه فغوى؟ فقال موسى نعم هي في التوراة، ولا يريد بهذا اللفظ وإنما يريد المعنى، لأن الله تعالى قص قصة آدم في التوراة وفيها أنه كلف وأنه عصى ربه وغوى، فهو يسأله الآن عن هذا المعنى، هل وجدت في التوراة أن الله تبارك وتعالى كتب وعصى آدم ربه فغوى وقد كتب التوراة قبل أن أخلق، يقول بأربعين عاما، فما سأل آدم موسى فهل وجدت فيها وعصى آدم ربه فغوى؟ قال نعم. قال أفتلومني على أن عملت عملا كتب الله علي أن أعمله قبل أن يخلقني بأربعين سنة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فحج آدم موسى عليهما السلام، وله أي لأبي هريرة في الصحيحين وغيرهما ألفاظ من طرق كثيرة، يعني في هذا الحديث. وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إني رجل شاب وأخاف على نفسي العنت ولا أجد ما أتزوج به النساء، قال فسكت عني، ثم قلت مثل ذلك فسكت عني، ثم قلت مثل ذلك فسكت عني، ثم قلت مثل ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا هريرة جف القلم بما أنت لاق فاختص على ذلك أو ذر، وغير ذلك من الأحاديث، لأنهم كانوا يخشون أن يقعوا في معصية الله جل وعلا، حتى إن الشباب منهم هم بعضهم بالاختصاء، ولذلك يقول له النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا هريرة جف القلم بما أنت لاق فاختص على ذلك أو ذر. بل ذهب جماعة من الصحابة إلى أبيات النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته فكأنهم تقالوها، وهم بعض شباب الصحابة بالاختصاء ونهاهم النبي صلى الله عليه وسلم وبين أنه لا رهبانية في هذا الدين، التقدير الثاني من تقادير الكتاب، وكل هذه التقادير في المرتبة الثانية من مراتب الإيمان بالقدر، وهي مرتبة الكتاب. فيها تقادير: التقدير الأزلي، والثاني كتابة الميثاق يوم ألست بربكم، قال تعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم، قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، أفتهلكنا بما فعل المبطلون، وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون. وفي الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى لأهون أهل النار عذابا يوم القيامة: لو أن لك ما في الأرض من شيء أكنت تفتدي به؟ فيقول: نعم. فيقول: أردت منك أهون من هذا وأنت في صلب آدم ألا تشرك بي، فأبيت إلا أن تشرك بي. والأحاديث في هذا الباب كثيرة، وقد قدمنا منها جملة وافية في أول هذا الشرح عند الكلام على الميثاق، ولله الحمد والمن. التقدير الثالث من تقادير الكتابة التقدير العمري عند تخليق النطفة في الرحم، فيكتب إذ ذاك ذكوريتها وأنوثتها والأجل والعمل والشقاوة والسعادة والرزق وجميع ما هو لاق، فلا يزاد فيه ولا ينقص منه. قال الله تبارك وتعالى: والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير. وقال تبارك وتعالى: إن ربك واسع المغفرة وأعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم، إلى غيرها من الآيات. وروى البخاري ومسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما، ثم يكون في ذلك علقة مثل ذلك، ثم يكون في ذلك مضغة مثل ذلك، ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر ب4 كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. فوالذي لا إله غيره إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخله. وفي الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وكل الله تعالى بالرحم ملكا يقول: أي ربي نطفة، أي ربي علقة، أي ربي مضغة، فإذا أراد الله أن يقضي خلقها قال: أي ربي ذكر أم أنثى، أشقي أم سعيد، فما الرزق، فما الأجل، فيكتب كل ذلك في بطن أمه. الرابع التقدير الحولي في ليلة القدر، يقدر فيها كل ما يكون في السنة إلى مثله. قال الله تبارك وتعالى: حاميم والكتاب المبين، إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين، فيها يفرق كل أمر حكيم، أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين. الخامس التقدير اليومي، وهو سوق المقادير إلى المواقيت التي قدرت لها فيما سبق. قال الله تبارك وتعالى: يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. قال البغوي رحمه الله: قال المفسرون: من شأنه أن يحيي ويميت ويخلق ويرزق ويعز قوما ويذل قوما ويشفي مريضا ويفك عانية ويفرج مكروبة ويجيب داعية ويعطي سائلة ويغفر ذنبا إلى ما لا يحصى من أفعاله وإحداثه في خلقه ما يشاء. وجملة القول في ذلك أن التقدير اليومي هو تأويل المقدور على العبد وإنفاذه فيه في الوقت الذي سبق أنه يناله فيه ولا يتقدمه ولا يتأخره، كما أن في الآخرة يأتي تأويل الجزاء الموعود إن خيرا فخير وإن شرا فشر ولكل نبأ مستقر وسوف تعلمون. ثم هذا التقدير اليومي تفصيل من التقدير الحولي أي السنوي، والحولي تفصيل من التقدير العمري عند تخليق النطفة، والعمري تفصيل من التقدير العمري الأول يوم الميثاق، وهو تفصيل من التقدير الأزلي الذي خطه القلم في الإمام المبين، والإمام المبين هو من علم الله رب العالمين، وكذلك منتهى المقادير في آخريتها إلى علم الله عز وجل، فانتهت الأوائل إلى أوليته، وانتهت الأواخر إلى آخريته، وأن إلى ربك المنتهى. والمرتبة الثالثة من مراتب الإيمان بالقدر الإيمان بمشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة، وهما يجتمعان فيما كان وما سيكون، ويفترقان فيما لم يكن ولا هو كائن. فما شاء الله تعالى كونه فهو كائن بقدرته لا محالة، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، وما لم يشأ الله تعالى لم يكن. لماذا؟ لعدم مشيئة الله تعالى إياه، ليس لعدم قدرته تعالى عليه. ولو شاء الله لجمعهم على الهدى، ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة. فالسبب في عدم وجود الشيء هو عدم مشيئة الله تعالى إيجاده، لأنه عجز عنه تعالى وتقدس ربنا وتنزه عن ذلك. وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، إنه كان عليما قديرا. المرتبة الرابعة من مراتب الإيمان بالقدر مرتبة الخلق، وهو الإيمان بأن الله سبحانه وتعالى خالق كل شيء، فهو خالق كل عامل وعمله وكل متحرك وحركته وكل ساكن وسكونه، وما من ذرة في السماوات ولا في الأرض إلا والله سبحانه وتعالى خالقها وخالق حركتها وسكونها. سبحانه لا خالق غيره ولا رب سواه. وهاتان المرتبتان قد تقدم بسط الكلام عليهما في توحيد المعرفة والإثبات بما أغنى عن إعادته، ولله تعالى الحمد والمنة، وبه التوفيق والعصمة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.